جنوب شرق إيران إثر عملية اغتيال نفذتها جماعات مرتبطة بالكيان الإسرائيلي. ودان حرس الثورة الإسلامية في بيان هذه الجرائم مشيرا إلى الأخوة والتعايش السلمي بين أبناء محافظة سيستان وبلوشستان. وشدد البيان على سعي أعداء إيران إلى زعزعة الوحدة الوطنية عبر أعمالهم الجبانة، مؤكدا أن هذه الجريمة لن تمر دون رد. إلى غزة، حيث أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد مدنيين وإصابة آخرين بغارة للاحتلال استهدفت أحد المقاهي غربية دير البلح وسط قطاع غزة. وأكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن أكثر من 50 شخصا استشهدوا جراء قصف الاحتلال منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى ارتكاب جيش الكيان عشرات الخروق للاتفاق المعلن. في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة بالقطاع ارتفاع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 68,100، لافتة إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 170,200 منذ بدء العدوان عام 2023. عثرت كتائب القسام على جثة أحد أسرى جيش الاحتلال خلال عمليات البحث المتواصلة. وأكدت الكتائب أنها ستقوم بتسليم الجثة في حال كانت الظروف الميدانية مهيئة لذلك، مضيفة أن أي تصعيد من قبل الاحتلال سيعيق عمليات البحث وانتشال الجثامين، ما يؤدي إلى تأخير استعادة الاحتلال لجثث قتلاه. يأتي ذلك بعد وقت قصير من إعلان كيان الاحتلال شن غارات جوية وقصف مدفعي على مواقع في جنوب غزة. وكانت كتائب القسام سلمت أخيرا جثتي أسيرين إسرائيليين إلى طواقم الصليب الأحمر في القطاع. وإلى الضفة الغربية، حيث استشهد مواطن فلسطيني برصاص جنود الاحتلال بعد فرضهم حصارا على أحد منازل مخيم العين في نابلس بالضفة الغربية. وفي القدس المحتلة، قالت مصادر محلية أن مستوطنين اعتدوا على تجمع خلة السدرة البدوي شرقي المدينة وأغلقوا الطريق الرئيسي له، لافتة إلى تعمد قطعانهم العبث بشبكات المياه ما تسبب بتدميرها. إلى ذلك، هدمت قوات الاحتلال منشئة فلسطينية في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، فيما تعرضت أراضي زراعية جنوب بيت لحم إلى اعتداءات مماثلة. للمزيد بشأن جرائم الاحتلال المتواصلة نستمع إلى التقرير التالي.
آلة الاحتلال الإسرائيلي عادت لتخرق هدوء الضفة الغربية بحملة عسكرية عنيفة امتدت عبر عدة مدن، إلا أن مدينة طوباس شمالي الضفة تصدرت المشهد كمسرح لتصعيد غير مسبوق. جاء ذلك بعد استهداف قوة عسكرية إسرائيلية بعبوة ناسفة قرب مفرق تياسير أسفر عن إصابة جنديين، ما أثار رد فعل عسكري واسع وشامل. واقتحمت قوات الاحتلال بآليات ثقيلة وجرافات هندسية مدججة مدينة طوباس من محاور متعددة، وفرضت حصارا خانقا على المدينة وأغلقت مداخلها وسط مشاهد مروعة لتدمير ممنهج للبنية التحتية. جرافات الاحتلال مزقت الطرق الرئيسية والفرعية وحولت شوارع حيوية إلى أكوام ترابية في محاولة واضحة لعزل المدينة عن محيطها الريفي وتجفيف منابع الحياة اليومية. كما شهدت الأحياء السكنية مداهمات عنيفة اقتحمت خلالها قوات الاحتلال عشرات المنازل محولة بعضها إلى ثكنات عسكرية وسط عمليات اعتقال طالت شبابا من المدينة. ولم تقتصر الاجتياحات على المنازل، بل فجرت قوات الاحتلال شقة سكنية بعد محاصرتها لساعات مخلفة دمارا واسعا في البناية، في مشهد يعيد إلى الأذهان قسوة سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها سلطات الاحتلال. وكذلك امتدت التداعيات إلى الساحة التعليمية، حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم في طوباس تحويل الحصص إلى التعليم الإلكتروني حرصا على سلامة الطلاب والمعلمين في ظل استمرار العمليات العسكرية العنيفة. وفي مدن الضفة الأخرى لم تتوقف موجة الاعتقالات، فشهدت سلفيت ونابلس والخليل عمليات اقتحام واعتقال طالت نساء وأطفالا إلى جانب تصاعد اعتداءات المستوطنين المسلحين، ما زاد من توتر الأجواء في ظل تحذيرات من انفجار شامل في المنطقة. هذا التصعيد العسكري الذي يظهر استمرار سياسة الاحتلال في فرض العقاب الجماعي وتدمير مظاهر الحياة الفلسطينية يضع الضفة الغربية على شفير مرحلة جديدة من الاشتباك المتصاعد وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهات.
إلى سوريا، حيث توغلت قوة إسرائيلية تضم نحو 10 عربات عسكرية في قرية الحانوت بريف القنيطرة جنوب سوريا. وقال مصدر محلي أن قوة للاحتلال المتوغلة قامت حاجزا عسكريا بين قريتي الحانوت وصيد الجولان، مضيفا أنها قامت بتفتيش المركبات واستجواب الأهالي بشأن وجود أسلحة أو نقاط أمنية في محيط القرية. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. طهران تندد بمزاعم برلمان بريطانيا حول المسيرة المنسوبة لإيران وتتهم اللوبي الصهيوني بتلفيقها. كتائب القسام تعثر على جثة أسير إسرائيلي خلال عمليات البحث والحفر في غزة. وكيان الاحتلال الإسرائيلي يجدد توغله بريف محافظة القنيطرة جنوبية سوريا. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هیمنه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زواله.
افول آمریکا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج أفول أمريكا الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل مؤشرات أفول نظام السلطة والهيمنة الأمريكية في العالم. ونناقش في حلقة هذا الأسبوع مؤشرات نهاية الحقبة الأمريكية، وهل حانت؟ عنوان الحلقة: نهاية التفوق الأمريكي. تابعونا بعد هذا الفاصل. من بين كل الإجراءات التي اتخذها ترامب، فإن استهداف التعليم بكل مراحله يظل في تقديرنا الأكثر خطورة على مستقبل الولايات المتحدة، وسيكون نقطة البدء نحو نهاية التفوق الأمريكي أو ما صار يعرف مجازا بالقرن الأمريكي، وهي نهاية ستحدث لو استمر ذلك التوجه بأسرع مما يتصور الكثيرون. فمنذ اللحظة الأولى كان واضحا أن ترامب ينوي اختيار وزيرة لوزارة التعليم تؤمن مثله بضرورة إلغاء تلك الوزارة أصلا، وقد تلا ذلك أن شرعت الإدارة في تنقية المناهج الدراسية لكل مراحل ما قبل التعليم الجامعي، وتسعى الإدارة لفرض هيمنتها على الجامعات ومراكز البحوث عبر تهديدها بتجميد الأموال الفيدرالية التي تحصل عليها إذا رفضت الانصياع للإجراءات المطلوبة.
أفول أمريكا، برنامج سياسي يتناول بالتحليل والنظرة الاستشرافية مؤشرات وعوامل الانهيار الوشيك لنظام السلطة والهيمنة الأمريكي وأبعاد وتداعيات ذلك على الخارطة الجيوسياسية في العالم. أفول أمريكا.
أكثر من ذلك، باتت الولايات المتحدة تعيد النظر في تأشيرات الطلاب وأساتذة الجامعات والباحثين الأجانب المقيمين بالولايات المتحدة، وقامت بتجميد عشرات البرامج والمنح المخصصة للبحث العلمي في شتى المجالات باسم القضاء على إهدار المال والقضاء على كل الأجندات الأيديولوجية. والحقيقة أن لكل من تلك الإجراءات أسبابها من وجهة نظر الإدارة، وهي كلها أسباب مرتبطة ارتباطا وثيقا. فإلغاء وزارة التعليم الفيدرالية هدف قديم لليمين الأمريكي بالمناسبة، وترجع جذوره إلى منتصف الخمسينيات حين ألغي الفصل العنصري في المدارس. وقتها قاوم البيض مناهضي الاختلاط بكل شراسة، حتى إنهم كانوا يقفون على بوابات المدارس ليمنعوا بأجسادهم دخول السود، وهو ما استدعى تدخل الحكومة الفيدرالية لتنفيذ حكم المحكمة العليا. وقد تلا ذلك سلسلة من القوانين صدرت في أوج حركة الحقوق المدنية وحظرة التمييز. ومرة أخرى قاوم البيض المتطرفون، فكان لابد من تدخل فيدرالي في عهد ليندون جونسون عبر سلسلة من البرامج التي تبنتها وزارة التعليم لتنفيذ القوانين. ومنذ ذلك الوقت صارت الحكومة الفيدرالية العدو الأول من وجهة نظر مناهضي تلك القرارات، ولأنه لم يعد ممكنا الاستخدام العلني للغة تنادي بتفوق البيض، برزت لغة شفرية يفهمها مؤيدوها كالدعوة لإعادة السلطات للولايات أو إلغاء وزارة التعليم. وللسبب نفسه تستهدف إدارة ترامب المناهج الدراسية، فالمطلوب هو حذف كل ما له علاقة بما يسمى التعددية والمساواة والدمج، خصوصا في مناهج التاريخ الأمريكي. إذ تطالب إدارة ترامب بحذف تاريخ الأمريكيين الأصليين والسود وأية إشارة للتمييز ضد غيرهم في مراحل تاريخية لاحقة، بدءا بالإيرلنديين والإيطاليين ومرورا بالألمان واليابانيين والصينيين ووصولا لذوي الأصول اللاتينية والأفريقية. وقد غدت المكتبات المدرسية هدفا هي الأخرى، تم حظر مئات الكتب بما فيها روايات أديبة نوبل السوداء توني موريسون والشاعرة السوداء الشهيرة مايا أنجيلو. والجامعات طلب منها هي الأخرى التخلص من كل البرامج التي قد تندرج تحت مسمى التعددية والمساواة والدمج. وقامت إدارة ترامب بتجميد الأموال التي تذهب للبحوث العلمية بالجامعات ومراكز البحوث إذا ما كانت هناك ولو شبهة في علاقة لها بذلك الهدف. موقف إدارة ترامب من مسألة الهجرة ومحاصرة الأجانب مرتبط ارتباطا وثيقا بتلك الأجندة الأيديولوجية، فترامب قد أفصح بنفسه عن الهدف الحقيقي أثناء فترة رئاسته الأولى حين قال إنه لن يمنع الهجرة إذا كانت قادمة من النرويج. بعبارة أخرى، فإن المشكلة الحقيقية هي أن المهاجرين الجدد ليسوا من البيض. السؤال: ما علاقة كل ذلك بالتفوق الأمريكي أو ما يطلق عليه القرن الأمريكي؟ والإجابة عندي أن الأمر لا يقتصر على الثمن الفادح الذي ستدفعه أمريكا حين لا تتاح الفرصة المتساوية لأبناء غير البيض الذين برزت من بينهم دوما نوابغ في شتى مجالات العلوم والأداب. فجوهر الحيوية التي طالما تميزت بها الولايات المتحدة وأسهمت في احتفاظها بتفوقها على العالم هو أنها فتحت أبوابها على مصراعيها للباحثين والعلماء من شتى بقاع الأرض، فمولتهم وأتاحت لهم المجال للنبوغ والإنتاج العلمي. إن أمريكا كانت تستحوذ على عقول العالم ونوابغه، واليوم تقوم إدارة ترامب بنفسها باستنزاف عكسي إذا جاز التعبير، إذ هي تحول أمريكا لبلد طارد ليس فقط للعقول وإنما أيضا للمهاجرين الذين كانوا مصدر تفوقها. أحبتي، انتهى وقت هذه الحلقة، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
وسترحل تطرد وستسقط، قول للحق وبيثبت وبصدق. يوسف الواد.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا.
كفى بالله حسيبا. حسيبا.
من انوار البصيره.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، مستمعين مستمعاتنا في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة، الذي نستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي دامت إفاضاته. في هذه الحلقة أعزائنا أيها الإخوة والأخوات من البرنامج، نتابع جزءا من الخطاب الذي ألقاه سماحته في 9 يوليو 2025 خلال لقائه برئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة في حسينية الإمام الخميني قدس سره الشريف. مستمعينا مستمعاتنا، أيها الأطائب أيها الأكارم، دعا السيد القائد الخامنئي حفظه الله المسؤولين إلى عدم الاكتفاء بالقرارات، بل طالب بمتابعتها على أكمل وجه، فقال سماحته:
يكي از مهمترين سرفصل هاي بنده مخوام تأكيد کنم روی او مسألة پیگیریس.
أحد أهم العناوين التي أود أن أؤكدها هي قضية المتابعة. هذه المتابعة قد تكون على مستوى رئيس الجمهورية، وهي موجودة بحمد الله، فهو يتابع حقا عبر زياراته للمحافظات والتواصل مع الناس والذهاب إلى الوزارات والاتصال المباشر بالموظفين وكبار المديرين. هذه المتابعات قيمة ومفيدة جدا أيضا، لكن الأمر لا يقتصر على هذا، فالمتابعة يجب أن تتجذر في هيكل الدولة، ويجب أن تنشأ لدى المديرين في المستويات الوسطى. وفي بعض الأحيان أنت بوصفك وزيرا تتخذ قرارا وتوافق عليه وترغب في أن ينجز هذا العمل وتصدر الأمر به، ويؤدي مساعدك دوره بإصدار الأمر للمدير، ولكن مع مرور الأمر عبر وسيطين أو ثلاثة تضعف القضية تدريجيا حتى تتلاشى تماما. وعندما تصل إلى الأذرع التنفيذية لا يبقى منها شيء، في حين أن العمل يجب أن ينجز بالأذرع التنفيذية، يجب أن ينجز بالأيدي، فالعقول تصدر الأوامر فقط. هذه المتابعة مهمة، المتابعة حتى الأذرع التنفيذية، والمتابعة حتى الوصول إلى النتيجة، حتى النهاية، لأن هناك أذواقا مختلفة.
إن بيجيري مهم، بيجيري تا سرنگوش ها، بيجيري تا اون نتیجه گیری تا آخر.
حياكم الله أعزائنا الكرام، ونتمنى أن تكونوا قد قضيتم ولحد الآن أنفع الأوقات مع مواد برامج إذاعة طهران العربية، خاصة برنامج من أنوار البصيرة. أحبتنا الأفاضل، دعا الإمام الخامنئي دام عزه إلى تعزيز التنسيق لتقديم الخدمة في البلاد، فقال سماحته:
خو امروز خوشبختانه در کشور امکان اجماع سازی هست.
حسنا، لحسن الحظ تتوافر اليوم فرصة لبناء الإجماع في البلاد، فالوضع اليوم هكذا: رؤساء السلطات الثلاث متوافقون في القلب والفكر، وعدد من الجهات المعنية باتخاذ القرار متناغمة مع بعضها. لذلك إن بناء الإجماع اليوم في رأيي أسهل من الماضي، ويجب استغلال هذه الفرصة للمضي قدما في الأعمال المهمة التي تحظى بالإجماع. الأعمال هي حقا أعمال مهمة. كانت إحدى هذه النقاط التي ذكرتها هي قضية تخفيف العبء عن هيكل الدولة، أي تقليص بعض الأجهزة التي وجودها وغيابها سيان أو شبه سيان، أو تقليص عدد الموظفين في مؤسسة أو وزارة ما. هذه أعمال مهمة، وهي أعمال صعبة أيضا وليست بالسهلة، ولكن التوافق القائم اليوم يتيح إنجازها. يجب إنجازها ويجب تأديتها. هذه فرصة عظيمة. إن هناك أذواقا مختلفة وتوجد عوائق، ولكن ينبغي التغلب عليها.
سلیقه‌های گوناگونی در میان هست، موانعی وجود داره، اینا رو باید برطرف کرد.
وفي الختام مستمعينا مستمعاتنا، تطرق السيد القائد الخامنئي حفظه الله إلى موضوع تعزيز الاقتصاد بالسبل والآليات الحديثة، فقال سماحته في هذا الإطار:
من در مورد اقتصاد یک مسئله مهم کشوره چند توصیه دارم که عرض میکنم.
فيما يتعلق بالاقتصاد أود إثارة بعض التوصيات التي تمثل قضية مهمة للبلاد. طبعا هناك كثير مما يمكن قوله، فإن الحديث والمواضيع التي يمكن طرحها كثيرة جدا، ولكن من الضروري الاكتفاء بالحد الأدنى. إحياء الوحدات الإنتاجية هي القضية الأولى، أولئك الذين يمسكون بزمام الأمور ويفهمون قضايا الاقتصاد الحقيقي، الاقتصاد العملي، يتفقون جميعا على أن الإنتاج هو مفتاح تقدم اقتصاد البلاد. اهتموا بالإنتاج وأحيوا الوحدات الإنتاجية. يجب أخذ قضية الإنتاج على محمل الجد.
مسألة توليد رو باید جدی گرفت. این توصیه اول من.
مستمعينا مستمعاتنا، أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة. شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.
في السين عدلات المين
هلها خلاصين وحلها فكاكين الدين
وين الملايين شعب العربي وين غضب العربي وين جيل الثورة طيور الأبابيل لازم يرميهم بحجارة حجارة من سجين
لا يرجع لا يسقط أسرى وكيدها في تضليل
وين اللي في وسط الظلوم أقوى من الدروب اللي في وسط الظلوم أقوى من الدروب لولا كتابك يبقى بينا اكتب يا زمان
ابدا مجهولة راضية والثورة عنوان
وين 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 الثورة ايمان الثورة عنوان
ثورة شعب بيده حجارة حد الاساطير
وين وين اكتب يا زمان الثورة ايمان الثورة عنوان اكتب يا زمان الثورة ايمان الثورة عنوان
عبسات من فكر المعلم الشهيد مرتضى مطهري
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعين الأكارم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير
عزيزي المستمع في لقائنا السابق تناولنا موضوع العبادة وجوهرها وروحها وتعرفنا على رأي الفيلسوف المطهري حوله وفي لقاء اليوم سنواصل الحديث معكم عن العبادة وعلاقتها بعادة الإنسان فعلماء النفس يرون أن الإنسان إذا اعتاد أمرا ما تتكون لديه خاصيتان متعاكستان تجاهه فهو كلما ازدادت مدة تعاطيه مع تلك العادة وكثرت مزاولته لها يصبح أداؤها بالنسبة له أكثر سهولة ويسرى فكاتب الطابعة مثلا كلما كثرت مزاولته لمهنة الضرب على الآلة الكاتبة يتخذ عمله طابعا أكثر سهولة وسرعة ولكنه كلما اعتادها أكثر تنخفض نسبة انتباهه إلى أنه يؤدي عملا إراديا أو عن وعي ويقترب من صفة العمل اللا إرادي وهذه هي خاصية العادة
يقول المفكر المطهري إن تأكيد الإسلام على موضوع النية إلى هذا الحد هو لكي لا تتحول العبادة إلى عادة تتحول بمرور الزمن إلى عمل طبيعي لا إرادي وخال من التفكير والهدفية ومن الطبيعي أن العمل الذي يؤدى بدون انتباه لا يعتني بالهدف ويقتصر التركيز فيه على صورة العمل وهذه أشياء لا يتيسر لنا نيلها إلا عبر الصلاة وندرك أن الكثير من التعاليم التربوية تطبق بواسطة هذه العبادة وفي صورتها ناهيك عن أن هذا العمل يربي الإنسان على محبة الله والأبعاد المعنوية وهذا هو جوهر العبادة
يقول المفكر المطهري إن العبادة تعني في حقيقتها حب الله والاندفاع إليه والأنس به والتلذذ بعبادته وذكره على الدوام، وهذا ما يتنافر مع نوازع عبادة الذات واللذائذ المادية والانقياد لها، وليس عبادة الله وحدها هي التي تستلزم نوعا من الزهد، بل إن أي نوع من الحب سواء بخصوص الوطن أو المهنة أو المذهب تستلزم نوعا من الزهد وعدم المبالاة للشؤون المادية.
وتختلف المحبة والعبادة عن العلم والفلسفة في أنها لا تتقبل وجود منافس لها، لأنها تتعاطى مع القلب والمشاعر. لا مانع من أن يكون العالم أو الفيلسوف عابدا للدينار والدرهم، ويعمل فكره في ظرف آخر في مسائل الفلسفة والمنطق والطبيعة والرياضيات، ولكن لا يمكن أن يكون قلب شخص كهذا مؤهلا للمحبة سيما بمعناها الرفيع، فما بالك به إذا أراده أن يكون معقلا لمحبة الله أو موضعا تسطع عليه أنوار الإشراق والإلهام الرباني.
وحول الكمال المعنوي في ظل الانعتاق من النوازع المادية، يقول الفيلسوف المطهري: لابد من تحرير القلب من ربقة القيود المادية وإفراغه من أصنام الذهب والفضة كشرط لنيل الكمال المعنوي ونضوج الشخصية الحقيقية للإنسان. وعلى كل حال، فإنه لا بد من اختيار واحد من طريقين، فإما الطعام والشراب والغضب والشهوة، وهذا الطريق لا ابتهال فيه ولا مناجاة ولا توجه ولا دموع ولا أنس ولا إطلالة نور ولا خطوة في خارج إطار الحياة الحيوانية، وإما السير في وادي الإنسانية واستثمار النعم الإلهية التي خص بها القلوب الطاهرة والأنفس الطيبة.
مستمعين الأعزاء، إن إحدى القيم الإنسانية التي يقرها الإسلام هي العبادة، والمراد من العبادة هنا هي العبادة بالمعنى الخاص، أي التوجه لله والصلاة والدعاء والابتهال والتهجد وصلاة الليل وما شابه ذلك، والتي تعتبر من جملة مباني الإسلام ولا يمكن فصلها عنه.
ويقول الفيلسوف المطهري: العبادة قيمة حقيقية، ولكن إذا لم توضع لها قيود فسوف ينساق المجتمع إلى الإفراط في ممارستها. فالإسلام لا يعنى فقط بالعبادة وارتياد المساجد والدعاء وتلاوة القرآن، ولو انفلت زمام المجتمع على هذا الطريق لضاعت جميع القيم، والأشخاص الذين يسلكون هذا المسار لا يمكنهم من بعد ذلك الحفاظ على اتزانهم.
ويضيف المفكر المطهري قائلا: من البديهي أن الله تعالى قد خلق هؤلاء الأشخاص بطبائع بشرية وليس على هيئة ملاك، فلو كانوا هؤلاء ملائكة لوجب عليهم السير على هذا الطريق، ولكنهم أناس تجب عليهم تنمية القيم المختلفة في ذاته بشكل متوازن، والروح الإنسانية هي بذاتها ذات شفافية عالية وتبدي ردود الفعل بسرعة، وإذا ما ضغط عليه الإنسان في عمل ما يتمثل رد فعلها في الفرار والتملص. فمن جملة التوصيات التي أكدها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في مجال العبادة هي أن يعبد المرء ما دامت لديه رغبة واندفاع، أي أن يصلي ويعبد ويؤدي المستحبات والنوافل ويقرأ القرآن ويحيي الليل طالما كانت لديه القدرة والشوق. ولكن حينما يشعر بالتعب والتثاقل، أي أنه يفرض العبادة على نفسه فرضا، عليه أن يتوقف ولا يرغم نفسه على شيء منها. فما دام يرغم نفسه على العبادة فإنه يدفعها تلقائيا إلى الملل والتهرب، ويصبح الأمر وكأنه قدم لها الدواء المر، فيترك فيها ذكرى سيئة عن العبادة، وهذا ما يوجب عليه أن يجعل العبادة مقرونة بالنشاط والبهجة، وأن يترك في نفسه ذكرا طيبة عنها.
ويستطرد المفكر المطهر موضحا النهج الصحيح في العبادة فيقول: بما أن الناس يتصورون العبادة أمرا محمودا، فهم يظنون أنه كلما أكثر منها المرء كان ذلك أفضل، من غير أن يدركوا أنها تؤتي ثمارها حيثما نجحت في اجتذاب الروح وتغذيتها بالشكل السليم. وكما أن معنى استثمار الغذاء الجيد لا يعني أن الأفضلية في الإكثار، فكذلك لا تعني الاستفادة من العبادة. فالعبادة يجب أن تكون مقرونة بالنشاط الروحي، وليس بالضرورة أن يوجد النشاط الروحي سابقا. فالكثير من الأشخاص لا يتوفر لديهم أي نشاط روحي على الإطلاق، وإنما يأتي النشاط الروحي تدريجيا مع ممارسة العبادة والأنس بذكر الله. وإذا مارس الإنسان العبادة وفقا لأسسها الصحيحة تتكون لديه الرغبة والاندفاع بمرور الزمن.
والمراد من هذا أن استيعاب الإنسان للعبادة محدود، فإذا فرضنا أنه ابتدأ عبادته وهو في غاية الرغبة والاندفاع، فإن ذلك الاندفاع يضمحل تدريجيا في أعقاب تعب البدن، وتتخذ العبادة حينها طابع الفرض والإرغام، وتصبح وكأنها طعام يثير الإشمئزاز ويسبب التهوع، فيجد البدن نفسه مرغما على التخلص منه، وهو بذلك يكون على العكس من الطعام الطيب الذي يجتذبه البدن.
ويقول المفكر المطهر موضحا العلاقة بين العبادة والمجتمع: لقد شاعت بيننا معاني العرفانية بشكل مغلوط، واعتبرت كما يطلق عليها المصطلح الحديث كهروب من الخارج، بل وحتى جذورها فسرت على أنها هروب من الخارج، وعرضت في هذا المجال طبعا آراء شتى، مفادها أن الأشخاص الذين يواجهون الإحباط في الخارج يلتجئون إلى أعماقهم، أي إلى عالم خيالهم الذاتي، إلا أن القضية ليست على هذه الشاكلة، والأمثلة الإسلامية مناقضة لهذا الرأي تماما.
ونحن نعرف بطبيعة الحال أن أشخاصا كثيرين سلكوا سبلا منحرفة في هذا المجال، ولعلهم اتخذوا هذا المسلك كذريعة للتهرب من المسؤوليات الاجتماعية، ولكن الإنسان الذي ينشده الإسلام إنسان شامل، ونحن يجب أن نتخذ من علي عليه السلام قدوة لنا، فهو عليه السلام حتى في خلواته العرفانية كان يستشعر المسؤوليات الاجتماعية إلى حد بعيد، وهكذا يكون الإنسان الذي يطمح إليه الإسلام.
مستمعينا الأعزاء، حتى اللقاء القادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ذلك تقدير العزيز العليم.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 96 من سورة الإنعام: الصبح وكيف تصبح. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: من أصبح وأمسى وعنده ثلاث فقد تمت عليه النعمة في الدنيا: من أصبح وأمسى معافا في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فإن كانت عنده الرابعة فقد تمت عليه النعمة في الدنيا والآخرة، وهو الإيمان. وقال صلى الله عليه وآله: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من أصبح والآخرة همه، استغنى بغير مال، واستأنس بغير أهل، وعز بغير عشيرة. قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: كيف أصبحت؟ قال عليه السلام: أصبحنا وبنا من نعم الله وفضله ما لا نحصيه، مع كثير ما نحصيه، فما ندري أي نعمة نشكر، أجميل ما ينشر أم قبيح ما يستر. قيل للإمام علي بن الحسين عليه السلام: كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال عليه السلام: أصبحت مطلوبا بثمان خصال: الله تعالى يطلبني بالفرائض، والنبي صلى الله عليه وآله بالسنة، والعيال بالقوت، والنفس بالشهوة، والشيطان بالمعصية، والحافظان بصدق العمل، وملك الموت بالروح، والقبر بالجسد، فأنا بين هذه الخصال مطلوب. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
يا ساكنا ما بين روحي والوريد، سبحانك الرب العزيز والمجيد. يا ساكنا ما بين روحي والوريد، سبحانك الرب العزيز والمجيد. من رام منك عطية لست بعيد، قلت أسأله إني قريب أستجيب. من رام منك عطية لست بعيد، قلت أسأله إني قريب أستجيب. وهن لقلبي سيدي مما جنى، ساقته نفسي بالغواية والمنى. وهن لقلبي سيدي مما جنى، ساقته نفسي بالغواية والمنى. لم أستحي من ربي ويلي ما أنا، يزداد ذنبي كلما زاد المشي. يا ساكنا ما بين روحي والوريد، سبحانك الرب العزيز والمجيد. فالعفو ثم العفو يا رب العلا، إذ ما أتيتك بالمعاصي مكبلا. فالعفو ثم العفو يا رب العلا.
السابعة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني يصحبكم إلى جولة مفصلة للأنباء وفي عناوينها. طهران تندد بمزاعم برلمان بريطانيا حول المسيرة المنسوبة لإيران وتتهم اللوبي الصهيوني بتلفيقها. استشهاد وإصابة العديد من المدنيين إثر خروق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وحماس تؤكد التزامها بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتطالب الوسطاء بإلزام الاحتلال باحترام بنوده. أهلا بكم إلى التفاصيل. نددت طهران بمزاعم البرلمان البريطاني بعد عرضه مسيرة أسقطت مسبقا منسوبة لإيران، مؤكدة أن هذه الخطوة نفذت من قبل لوبي الكيان الإسرائيلي وداعميه. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أشار إلى مساعي الجهات المعارضة للعلاقات الودية بين إيران وأوروبا لتلفيق روايات لا تمت بصلة للروابط التاريخية بين الجانبين. وأعرب عراقشي عن استعداد إيران للحوار الفني وتبادل الوثائق من أجل كشف الحقائق لمواجهة هذه الادعاءات. وجهت كل من إيران وروسيا والصين رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أعلنت فيها أن محاولة دول الترويكا الأوروبية لتفعيل ما يعرف بآلية الزناد ضد إيران هي باطلة من الأساس قانونيا وإجرائيا ولا تمتلك أي شرعية. وأشارت الرسالة التي بعثتها الدول الثلاث لأنطونيو غوتريش الأمين العام للأمم المتحدة وإلى فاسيلي نيبنزيا الرئيس الدوري لمجلس الأمن الدولي، أشارت إلى أن جميع أحكام القرار 2231 انتهت أمس المصادفة 18 من تشرين الأول أكتوبر. وأكدت الرسالة على ضرورة التزام الأطراف المعنية بإيجاد حل سياسي يعالج هواجس جميع الأطراف من خلال التواصل الدبلوماسي والحوار القائم على مبادئ الاحترام المتبادل والامتناع عن فرض حظر أحادي الجانب أو التهديد باستخدام القوة. استشهد عدد من وجهاء عشائر أهل السنة بمدينة سرباز بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران إثر عملية اغتيال نفذتها جماعات مرتبطة بالكيان الإسرائيلي. ودان حرس الثورة الإسلامية في بيان هذه الجرائم مشيرا إلى الأخوة